أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكل من الموجودات التي في عالم الملك مثال مقيد، كالخيال في العالم الإنساني، سواء كان فلكا أو كوكبا أو عنصرا أو معدنا أو نباتا أو حيوانا، فإن لكل منها روحا وقوى روحانية، وله نصيب من عالمه. هذا البحث من الأبحاث القيمة والمهمة والأساسية، وتترتب عليها ثمرات عقدية مهمة. يعتقد العرفاء عموما أنه كما أنه ما من موجود إلا وهو حي وهو عالم وهو سميع وهو مريد، بالبرهان وبالدليل القرآني الذي يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن الواضح أن التسبيح والتحميد والسجود لا يكون إلا عن حياة وعلم وإدراك وإرادة. هنا يترقون درجة إضافية، يقولون أنه يوجد عند كل موجود بأي نحو من أنحاء الوجود، عنصرا كان، كوكبا كان، فلكا كان أو غير ذلك، يوجد عندنا ماذا؟ توجد قوة خيالية، ويوجد مثال مقيد كما عند الإنسان. كيف أن الإنسان له قوة عقلية وقوة خيالية وهو المثال المقيد وقوى حسية؟ هذه الموجودات جميعا أيضا لها قوى خيالية، ولكنه كل قوة أو كل موجود بحسبه. لا يتبادر إلى ذهنك أنه عندما نقول كما توجد عند الإنسان قوة الخيال، توجد عند النبات، توجد عند الجماد، هذه جميعا على حد واحد وعلى درجة ماذا؟ وعلى درجة واحدة. هذه القاعدة العامة التي يشير إليها في المقام. قال: ولكل من الموجودات، كل الموجودات أعم من أن تكون جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا، ولكل من الموجودات التي في عالم الملك، في عالم الشهادة، مثال مقيد، يعني قوة ماذا؟ قوة خيالية، كالخيال في العالم الإنساني. كيف أن الإنسان يملك الخيال المقيد، المثال المقيد في قبال المثال المطلق والمنفصل، سواء كان فلكا أو كان كوكبا أو كان عنصرا أو كان معدنا أو كان نباتا أو حيوانا. بأي برهان؟ يقول: فإن لكل منها، من هذه الأمور وهذه الموجودات، فإن لكل منها روحا نفسا وقوى ماذا؟ وقوى روحانية. يعني ماذا؟ يعني مجردة، ما لا أنها مادية. وله نصيب، يعني لكل منها. قال: وله، لا كما في الحاشية، وله أي لكل منها نصيب من عالمه، من عالم المثال. كل واحدة من هذه الموجودات لها نصيب من عالم ماذا؟ من عالم المثال. بأي قرينة أقول من عالمه؟ يقول: وإلا لم تكن العوالم متطابقة، لأن هذه الموجودات في عالم المثال المنفصل ما هي؟ مجردة، عالمة، مسبحة، حية، سميعة، بصيرة، مدركة. إذن لابد في نشأتنا أيضا تكون ماذا؟ كذلك، ولكنه بدرجة أضعاف. وهذا من أهم القواعد التي يستند إليها العرفاء عموما، وهو قانون تطابق ماذا؟ تطابق العوالم. طبعا هذا القانون يمكن استفادته قرآنيا، ها، أم يمكن استفادته من قوله تعالى وقل كل يعمل على شاكلته، يمكن استفادته من بحث الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية، لأنه إذا لم تكن العوالم متطابقة كيف أن ما هو هنا موجود يكون حاكيا عما هو موجود هناك؟ لابد أن يكون هناك نحو من التطابق، يعني في كانت تامة لابد أن يكون هناك لا أقل تطابق. نعم، في كان الناقصة والخصوصيات والأحوال قد تختلف نشأة عن نشأة أخرى، وهذا واضح، وإلا لم تكن العوالم متطابقة. نعم، عندما قال أنها كلها لها نصيب من عالم المثال، ليتبادر إلى الذهن يقول أن درجتها جميعا واحدة. غاية ما في الباب أنه، يعني المثال المقيد، أنه في الجمادات غير ظاهر كظهور عالم المثال أو المثال المقيد في الحيوانات. الدليل العام قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طبعا هذه الآية المباركة ما تثبت لنا عالم المثال المقيد، تثبت لنا بأن كل موجود حي، كل موجود عالم، كل موجود مدرك. أما أن تثبت عالم المثال المقيد أو الخيال المقيد، هذه استخراجة من الآية محل تأمل. نعم، الروايات واقعا فوق حد الإحصاء في هذا المجال تثبت لنا هذه الحقيقة. أسأل الآن يضرب مثال لبعض الروايات الواردة في المقام والتي يستفاد منها أن الحيوانات تملك المثال ماذا؟ المقيد. بل عندنا عندما نقرأ بعض الروايات نجد أن الأرض أيضا تملك المثال المقيد فضلا عن النبات وغير النبات. وقد جاء في الخبر الصحيح ما يؤيد ذلك من مشاهدة الحيوانات أمورا لا يشاهدها من بني آدم إلا أرباب الكشف. هذا يجعلها بين شارحتين. وقد جاء في الخبر الصحيح ما يؤيد ذلك من مشاهدة الحيوانات أمورا لا يشاهدها من بني آدم، وقد جاء ماذا؟ أكثر من أن تحصى، إلا الاستثناء، إلا بعض أرباب الكشف الذي تنكشف ولهم الحقائق. خب، من الواضح بأنه عندما الحيوانات يرون عذاب القبر، وبينا وسيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة أن عذاب القبر مرتبط بعالم المثال، لو مرتبط بعالم المادة، ها؟ مرتبط بعالم المثال لا بعالم المادة. طبعا عندما أقول قبر هنا مرادي القبر الكلامي لا القبر الفقهي. الإخوة تذكرون نحن ميزنا مرارا بين القبر الكلامي اللي بحثه في الفقه، وهي تلك الحفرة بما لها من المواصفات، وهي قبر البدن. أما القبر الكلامي الذي هو عالم البرزخ الصعودي الذي يرتبط بالروح بالنفس التي تذهب إلى هناك. الروايات في هذا المجال نقطة، هذا البحث اللاحق بحث جديد، وذلك الشهود يمكن أن يكون بحث جديد. الروايات الواردة في هذا المجال واقعا لإثبات هذه الحقيقة كثيرة جدا. طبعا هاي الروايات التي سأقرأها مرتبطة بعالم البرزخ الصعودي. عموما كل رواية من هذه الروايات تثبت لنا خصوصية. بعض هذه الروايات تبين لنا أنه يوجد عالم المثال المنفصل بعد عالم الدنيا، يعني البرزخ الصعودي. بعضها تثبت أن الحيوانات تدرك ما لا يدركه الإنسان العادي. بعضها تثبت أن الأرض تدرك ما لا يدركه ماذا؟ وهذه كلها تثبت ما هو محل الكلام. الروايات في هذا المجال كثيرة. هذه الروايات موجودة في البحار الجزء السادس، بحار الجزء السادس صفحة. أنا هذه الروايات اللي أريد أقرأها. طبعا عنوان باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله. الروايات كثيرة، أنا أقرأ عند أقف عند بعض هذه الروايات. من هذه الروايات هذه الرواية القيمة، الحديث 22، الرواية عن موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا مات المؤمن شيعه 70,000 ملك إلى قبره، فإذا أدخل قبره، هذا يقبر أدخل قبره، ها؟ هذا الكلام، هذا قبر البرزخ، هذا مو القبر المادي. بدليل ماذا؟ بدليل أنه قد المؤمن لا يكون له قبر مادي أصلا، لا يكون له قبر مادي أبدا، يقطع أصلا، تأكله السباع أصلا، عرفت شلون؟ أصلا يغرق في البحر أصلا، أساسا بدنا يأخذون مولانا يخلوه خارج الغلاف الجوي كما الآن يفعلون. إذن الكلام عندما يقول وضع في قبره ليس المراد القبر ماذا؟ القبر المادي. هو التشيع عم تشيع معنوي بعد، أنا ما أقول بأحسن، هو أنا مدى أقول بأنه شيعه يعني في هذا العالم واقعا يحيط به هكذا، ولا مو شيعه يعني يمشون خلف مولانا، ولا كثير من المؤمنين في العراق مولانا شيع ولم يشيع، ولم يشيع. فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ومحمد النبي والإسلام ديني. فيفسحان له في قبره مد بصره، واضح مد البصر مولانا روضة من رياض الجنة، خب صفة لعله ما هو، لعله هارون الرشيد بصفة، خب روضة من رياض الجنة شلون يصير مد البصر ماذا؟ جنان، خب هذا اللي بصفة يصير. إذن تبين هذاني عوالم معنوية وعوالم مجردة، أكو تزاحم بينها ولا يوجد تزاحم؟ يمكن أن يكون أحدهما جنب الآخر ماديا ولكنه معنويا وتجرديا وصوريا، أحدهما ماذا؟ البعد بينهما بعد المشرقين. قال: ويأتيانه بالطعام من الجنة، سأبين هذه يا جنة، ويدخلان عليه ويدخلان عليه الروح والريحان، فروح وريحان وجنة نعيم، وذلك قوله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وذلك قوله تعالى يعني في قبره، وجنة نعيم يعني في الآخرة. ثم قال: إذا مات الكافر شيعه 70,000 من الزبانية إلى قبره، وإنه ليناشد حامليه بصوت، التفت جيدا، وإنه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقل، كل شيء يسمعه، يعني من الحيوانات من النباتات من الجمادات من العناصر يسمعون ولا يسمعون، صريح الرواية يقول يسمعون، إلا الثقلان يعني أصحاب التكليف الجن والإنس. ويقول: لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين. ويقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتجيبه الزبانية: كلا إنها كلمة أنت قائلها. ويناديهم ملك: لو رد لعاد لما نهي، ها؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن. فإذا أدخل قبره وفارقه الناس أتاه منكر ونكير في أهول الصورة فيقيمانه إلى آخره. هاي رواية. الرواية الثانية الرواية رقم 25 في هذا الباب صفحة 224 من الجزء السادس. بلي إذا واقعا ليس من المؤمنين كذا لا قيمة له، ينقلون إلى أرض أخرى، ورواياتهم صريحة أبدا أي أثر ما إلها أصل. هو كل يعني الآن إذا دفن أعداء وأهل البيت سلام الله عليهم بجنبهم، يعني هارون الآن مدفون بجنب الإمام الرضا له أثر يعني؟ نعم، المؤمن الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بل هؤلاء هم في الدنيا هم في الاحتضار هم في البرزخ أهل البيت سلام الله عليه بركاتهم ماذا تشمله. رواية ثانية قال الرواية عن الإمام الصادق، الرواية عن محمد بن مسلم عن الصادق قال: إن العبد إذا أدخل قبره أتاه منكر ففزع منه، يسأل عن النبي فيقول: ما تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهركم؟ فإن كان مؤمنا قالوا: أشهد أنه رسول الله جاء بالحق، فيقال له: أرقد، إلى آخره، إلى أن تأتي الرواية قال: وإذا كان كافرا قال: ما أدري، فيضرب ضربة يسمعه كل من خلق الله إلا الإنسان. طبعا ذكر رواية ثقلان يعني الجن والإنس، هنا فقط الإنسان اللي هو محل الشاهد محل الابتلاء، وإلا الجن أيضا لا يسمعون. وسلط عليه الشيطان وله إلى آخره، هاي رواية أيضا هذه تقول كل من خلق. رواية الثالثة وهي رواية مولانا رقم رواية 28، الرواية عن جابر قال: وقال جابر قال أبو جعفر قال النبي: إني كنت أنظر إلى الإبل، الرواية المعروفة، إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها بين شارحتين، وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم. هسه شنو الخصوصية؟ لابد في محلها. النبي الأكرم يقول: وكنت أنظر إليها قبل النبوة وهي متمكنة في المكينة ما حولها شيء يهيجها حتى تذعر فتطير، فأقول: ما هذا؟ وأعجب، حتى حدثني جبرائيل أن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا سمعها ويذعر لها. إلا ماذا؟ إلا الثقلين. إذن إذا ما عنده قوة خيالية كيف يمكنه أن يدرك ماذا؟ ما يرتبط بعالم المثال المنفصل. الإنسان إذا لم توجد عنده الأداة، إذا لم توجد عنده الباصرة، هل يستطيع أن يرى شيئا أو لا يستطيع؟ إذا لم تكن عنده أداة يدرك بها عالم المثال المنفصل، هل يمكن أن يدرك ما يجري في عالم المثال المنفصل؟ إذن لابد من وجود قوة خيالية عند هذه الموجودة. فقلنا ذلك لضربة الكافر، فنعوذ بالله من عذاب القبر. هذه هماتينا رواية. وكذلك الحديث 13 من هذا الباب اللي هو يقع في صفحة، نعم في صفحة 218، الرواية فيما كتب أمير المؤمنين لمحمد بن أبي بكر: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر، فاحذروا ضيقه وظنكه وظلمته وغربته. هاي مواصفات يا قبر، ها هسه جيبوا فد 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 طاغوت من طواغيت الأرض وسووا له قبر كما في الإهرامات، سووا له فد قبر مولانا أبوه 700 متر مولانا، هذا يعيش الضيق أو ما يعيش الضيق؟ ها إذن هذا يا قبر الذي يعيش ماذا؟ يعيش فاحذروا ضيقه وظنكه وظلمته وغربته. هذا يا قبر، هذا القبر الفقهي، ها؟ وإلا الآن المؤمنين مساكين يعيشون هاي الضيق والظلمة لأنه أبو ثلاث طوابق مولانا، حتى رجلين ما يقدر يمددين مولانا. تدرون القبر الآن بيش في بعض المناطق مولانا، في بزارة القبر الآن 80 مليون مولانا، 70 مليون. وانت هنا أنا في الحرم ما أدري 500 مليون ما أدري كذا. وهذا يا قبر هذا، ومن الواضح أنه ليس هو القبر، ليس هو القبر المكاني. إن القبر يقول كل يوم، التفتوا جيدا، إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض. التفت جيدا، إذن المتكلم من هنا؟ ها؟ الأرض. خب إذا لم يكن له علم، لم يكن له فهم، لم يكن له إدراك، لم يكن له علم ولو على مستوى التجرد المثالي، يستطيع أن يقول هذا الكلام أو لا يستطيع؟ إلا أنه جنابك تقول لي بأن هذه كلها مجازات ورموز وأمثلة وكل واقعية، ما لذلك حديث آخر، إحنا نحملها على الحقائق لأنه ما عندنا الدليل يمنع ماذا عن هذه الظواهر. لعله الجواب بلي نعم، ولكنه أقول هاي المواصفات مو للقبر الفقهي، أنا ما قايل أنه ذاك لا أثر له. يعني المؤمن إذا دفن في دارس في وادي السلام، نعم هذه الأرض لها ماذا؟ كما أنه ما الفرق بين أرض الكعبة والأرض العادية؟ هاي الأرض لها قيمة، لها منشأ، لها فيها استجابة الدعاء، ولكن هاي الخصوصيات التي تذكر في الروايات القبر هذه للأرض بما هي أرض. ها الجواب هذا، أنا مو بصدد نفي تلك الآثار، ولكن بصدد إثبات أن هذه الآثار التي تذكر ليست هي للقبر المادي، وإنما هي للقبر ماذا؟ للقبر الكلامي. انظروا هاي الرواية اللي هي محل الشاهد، وقال: إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك، يعني الآن صرت في بطني، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فيتسع له مد البصر. هذا ياهو الذي يتسع مد البصر، هاي الأرض. ها بعد هذا الوجود المثالي للأرض يتسع مد البصر، وإلا الوجود المادي للأرض يتسع مد البصر؟ أكو قرائن في الروايات. فيتسع له مد البصر. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنتم من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلتقي أضلاعه. خب هذه الضمة للشسمة مع التراب والقبر المادي، ها أصلاً نخلي أجهزة هناك نشوف بأنه هذه شلون تضمن، نجد شيء أنا ولا نجد؟ من الواضح لا نجد. إذن ها صدر الرواية: بلي هذه الأرض تتكلم، وجد جداراً يريد ماذا؟ أن ينقض. هسه أنت تقول بأنه هذا مجاز، ما أدري كناية، ما أدري بتمثل، هذا حقك، ولكن أنا أقول لا، حقيقة ماذا؟ الجدار هم عنده إرادة، هم عنده علم، هم عنده فهم. واسألوا القرية. هسه أنت تقول والله هذه، واسألوا أهل القرية. لا، أقول اسألوا القرية، يعني اسألوا جدرانها، اسألوا بيوتها، اسألوا حيطانها، شبابيك أيضا تجيبكم. ولكن الكلام هل يستطيع كل أحد أن يستنطق القرية أو لا يستطيع؟ أنا وأنت نستطيع أن نستنطق الناس، أما غيرنا يستطيع أن يستنطق من؟ الحيوان، يستطيع أن يستنطق النبات، يستطيع أن يستنطق الأرض أيضا. ياهو وين وين؟ لا هذا انت تتكلمني عن المورد، انا ما دا اتكلم عن المورد. شنو المورد يخصص وارد شنو؟ فسيفترضوا ان هؤلاء لهم القدرة وليست لهم القدرة. انا دا اقول له من قبيل انه انا اقول لك فلان مكان روح اسأل، انت ما عندك قدرة على السؤال، سؤال انا قولي خطأ، لو انت اشكال في القابلية اللي ما عندك. ها قال: تلتقي أضلاعه، وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر، أنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا، فينهش لحمه ويكسرن عظامه، يترددن عليه كذلك إلى يوم البعث. لو أن تنينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرع. خب هذه مرتبطة بالأبعاد المادية هذه. ها قلت لكم مجموعة القرائن أنا دا أتكلم عنها. هاي رواية وهي من الروايات القيمة في هذا المجال، وروايات متعددة. الآن أنا واقعا إذا أرد أقراها كلها تأخذ وقتا كثيرا هذا القدر أتصور. لعله أشوف عندنا إذا روايات أخرى ولا بالي بلي أكوهم مجموعة روايات خلينا نشير إليها ما دام وصلنا هلا، لأن قلت لك هاي الروايات كم بعد بها: أولا تثبت لنا عالم المثال المنفصل في قوس الصعود، ثانيا تثبت لنا حياة الموجودات جميعا، ثالثا تثبت لنا أنها بعض خصوصيات عالم البرزخ الصعودي. من هذه الروايات أيضا الرواية رقم 32 في صفحة 229، الرواية 32 الرواية قيمة أيضا. الرواية قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ السؤال عن ماذا؟ مو عن أبدانهم، عن أرواحهم. قلت: يقولون في حواصل طيور خضر. هذه جملة من روايات الدر المنثور وغير الدر المنثور تشير إلى هذه الرواية. فقال: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من ذلك، إذا كان ذلك أتاه رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا في الاحتضار، ومعهم ملائكة الله عز وجل المقربون، فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والولاية لأهل البيت، شهد على ذلك رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون معهم. هذه مجموعة من الروايات التي يستشهد بها البعض على أنها دالة ماذا؟ على الشهادة الثالثة. مجموعة من الروايات بهذا المضمون عندنا احنا، ولكن هل يستخرج منها حكم فقهي او لا؟ ذاك حديث اخر. وان اعتقل لسانه خص الله نبيه بعلم ما في قلبه من ذلك، فشهد به وشهد على شهادة النبي علي وفاطمة والحسن والحسين ومن حضر معهم من الملائكة. فاذا قبضه محل الشاهد، فاذا قبضه الله اليه صير تلك الروح إلى الجنة. وبعد ذلك سأبين أي جنة هذه. هذه جنة الدنيا اللي معروفة بجنة البرزخ، لا علاقة لها بجنة ماذا؟ بجنة الآخرة. وجملة من روايات أن آدم أخرج من الجنة مراد يا جنة، جنة الدنيا التي هي جنة البرزخ، والبعض تصور أنها جنة الدنيا يعني جنة ماذا؟ جنة مادية، مع أنه ليس كذلك. تعبير الروايات أن هذه جنة البرزخ. قال صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته. ما معنى صورة كصورته؟ يعني من رآه يقول هذا حسن هذا حسين، كما من ترى صورة أحد في المرآة. وشيخ الإشراقم هذا كذا يعتقد أن الصورة في المرآة مرتبطة بعالم المثال المنفصل لا بعالم المثال المتصل. يقول فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت أين؟ ها؟ ها؟ كانت في الدنيا. الصورة واحدة، كما أنه جنابك أنت في الرؤية في المنام عندما ترى أحداً تقول رأيته، مع أنه البدن موجود أو غير موجود. إذن مو بالضرورة أن تكون المادة والجسم موجود حتى تقول ماذا هو. هو هاي رواية من الروايات القيمة في هذا المجال اللي تثبت العالم المثال المنفصل، روحه وصورة كصورته. هاي رواية. رواية أخرى أيضا في صفحة 234 الحديث رقم 47. الرواية هذه قال أبو عبد الله الصادق إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم، ذهبوا إلى النوم، إذا أخذوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم ماذا؟ إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل اللي ما قضى عليها الموت يرسلها، واللي قضى عليها الموت ماذا؟ يقبضها. قال فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض الجنة، يعني ذهب إلى عالم البرزخ، في رياض الجنة كنوز رحمته ونور عزته، وإن لم يقدر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها. أي رواية من الروايات أيضا الرواية 55 من هذا الباب، وهي من الروايات القيمة والمعروفة، وهي رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول اضطجع في نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر يا مولاي ألا أفرش لك ثوبي تحتك؟ فقال لا، إن هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه. فقال الأصبغ ابن نباتة أما تربة مؤمن فقد علمنا، هاي افتهمناها لأنه هذول مؤمنين دفنوا هنا، علمنا أنها كانت في الأزمان الغابرة، مثلا افترض في أنبياء زمن الأنبياء السابقين، أو ستكون وهي دار السلام، ظهر الكوفة يعني دار السلام، فما معنى مزاحمته في مجلسه؟ فقال يا ابن نباته إن في هذا الظرف أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور. هذا مرتبط بعالم المادة، لو مرتبط بعالم ما وراء المادة، وإلا كما تعلمون أن الدار السلام في النتيجة بقعة مشخصة وتسع لجميع المؤمنين، كل مؤمن ومؤمنة، أو لا تسع من الناحية المادية. ها بلي لا، مقصود أنا أتصور بأنه هذه المزاحمة بعد مو المزاحمة المادية، إذا افترض جيد جدا، هذا القرب، هذا القرب المكاني مقصوده، نوع جيد جدا معنوي بلي، وهو كذلك اساسا هي قطعه من قطع ماذا؟ ها، قطعه من قطع عالم البرزخ. هاي روايه الاخرى ايضا اكتفي بها، وهي الروايه رقم 67 من هذا الباب. قال ان المؤمنه، روايه 67، ان المؤمنه صفحه 243، ان المؤمنه ليقال لروحه وهو يغسل: أيسرك أن ترد إلى الجسد الذي كنت فيه؟ فيقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغم. وبيت الإيجار مولانا، أحسنتم، عدي راجع مولانا للدنيا، الله سبحانه وتعالى خلصني وأدخلني إلى البرزخ روح وريحان وجنة نعيم. جيد، هذه مجموعة روايات أنا أكتفي بها بهذا القدر. نرجع إلى محل الكلام، وذلك الشهود. السؤال هذا قال: لا يشاهدها من بني آدم إلا أرباب الكشف. وذلك الشهود، مو مشاهدة الحيوانات، ها، ذلك الشهود الذي يشاهده أرباب الكشف. وذلك، هاي الألف واللام، ها، لذلك الشهود الذي لا يشاهده إلا أرباب الكشف. يقول تارة أن الشهود أرباب الكشف، إما أن متعلقه المثال المتصل، وإما أن متعلقه المثال ماذا؟ المنفصل، لأنه هذا الشهود، هذا الارتباط، هذا العلم، هذا الإدراك، هذا العلم الشهودي الحضوري، إما متعلق بالمثال المتصل، وإما متعلق ماذا؟ بالمثال المتصل. التفتوا لي جيدا، خلي أعطيكم بعض الضوابط في المثال المتصل. قاعدة الأولى في المثال المتصل والمنفصل: إذا كان متعلق ما يشاهد باطلا، فجزما هو بالمثال المتصل ليس بالمثال المنفصل. هاي قاعدة. يعني شريك الباري، ها، شريك الباري اللي انت تصوره في ذهنك، او انسان له 10 رؤوس وعشرين ايد وثلاثين رجل والى كذا، هذه الصور واقعية او غير واقعية، حق لو باطل هذا، او في ذهنك انت بعض الصور غير الـ غير الـ غير الشرعية ان صح التعبير، بعض المتخيلات التي تتخيلها وهي واقعا غير شرعية، هذه مرتبطة بالخيال المنفصل، بعالم المثال المنفصل وبالخيال المتصل. فإذا قاعدة عامة: كل ما كان من الأمور الباطلة فهو مرتبط بالمثال ماذا؟ المتصل. وكل ما كان حقا فيحتمل أن يكون مثالا متصلا، ويحتمل أن يكون ماذا؟ مثالا منفصل. إذن من طرف البطلان لا يكون إلا متصلا، من طرف الحق، ها، يمكن أن يكون متصلا، ويمكن أن يكون ماذا؟ منفصلا. سؤال، هاي قاعدة ثانية، القاعدة الأولى الثانية مو مهم، قاعدة أخرى، وهي أن كل ما تعلق بالمنفصل لا يكون إلا حق، أما ما يرتبط بالمتصل قد يكون حقا وقد يكون ماذا؟ باطل. طبعا أحسنتم، هذه مستنتجة من الأولى. كل ما كان مرتبطا بالمنفصل لا يكون إلا ماذا؟ حقا. لماذا؟ لأنه علم شهودي، لأنه علم حضوري، والعلم الحضوري لا معنى لأن نقول يصيب أو يخطأ. لماذا؟ لأن العلم الحضوري يتوسط بين العلم والمعلوم، معلوم بالذات أو لا يتوسط، في العلم الحصولي يوجد عندنا معلوم بالذات يتوسط بين الإدراك وبين المعلوم ماذا؟ بالعرض. قد يطابقه وقد ماذا؟ وقد لا يطابقه، قد يصيبه وقد يخطئه. أما في العلم الشهودي يمكن أن يطابق أو لا يطابق؟ الجواب أساساً المطابقة وعدم المطابقة فرع الحكاية، وما لا حكاية له لا معنى للسؤال عن مطابقته وعدم مطابقته، عن صدقه وعن ماذا؟ وعن كذبه. الصدق والكذب، المطابقة وعدم المطابقة فرع ماذا؟ فرع أن يكون الشيء حاكيا عن شيء آخر. أما إذا كان نفس الشيء عندك، الآن يمكن أن تسأل عن هذا الشيء صادق لو كاذب أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن تسأل أنه مصيب أو مخطئ أو لا تسأل؟ نعم، إذا كانت صورة في الذهن مرة تنظر إلى وجودها لا مصيبة ولا مخطئة ولا صادقة ولا كاذبة، أما إذا صارت بناء تحكي عن هذا الكتاب فقد تصيب وقد ماذا؟ إذن الإصابة والخطأ، الصدق والكذب مقسمهما ما هو؟ العلم الحصولي. أحسنتم، الصورة الذهنية بما هي علم ماذا؟ بما هي علم حصولي. وعلى هذا الأساس فالعلم الشهودي بعد فيه إصابة وخطأ، فيه صدق وكذب أو لا يوجد؟ وحيث أن الارتباط بعالم المثال المنفصل لا يكون إلا حضوريا إلا شهوديا، إذن لا يكون إلا ماذا؟ نعم، أنت عندما تأتي لتترجم ذلك العلم الحضوري إلى علم حصولي قد تصيب وقد ماذا؟ وقد تخطأ. إيش قد عندنا وقت؟ جيد. قال ذلك الشهود، يا شهود، الذي يشاهده أرباب الكشف يمكن أن يكون في عالم المثال المطلق، يعني متعلقه المثال المطلق، ويمكن أن يكون في المثال ماذا؟ المقيد. ويقول في الآخر والله أعلم بذلك، واقعا والله أعلم بذلك، لأن أنه الإنسان يستطيع أن يميز بأن هذا الإدراك والعلم تعلق بالمتصل أو تعلق بالمنفصل في الحقائق، ها، لا في الباطل هو واضح في المتصل، ولكن في الحقائق أنه متعلقه مثال عالم المثال المتصل أو منفصل صعب مستصعب. لذا قال والله أعلم بذلك، أن هذا الشهود من أرباب الكشف تعلق في الحقائق تعلق بالمتصل أو تعلق بالمنفصل. ولعدم الشهود المحجوبين من الإنسان، ولعدم شهود المحجوب من الإنسان جعلهم الله ماذا؟ أسفل سافلين. يعني واقعا الذي لا يستطيع أن يرتبط بعالم المثال إذن هو يعيش في أدنى مراتب الوجود، يعيش في عالم المادة فقط. ولعدم شهود المحجوبين من الإنسان جعلهم الله هؤلاء المحجوبين. طبعا هسه هذا الحجاب قد يكون مرتبطا بالنفس، قد يكون مرتبطا بالبدن، قد يكون مرتبطا بهما، وبحثه سيأتي. جعله الله أسفل سافلين. والسالك، نعم، إبلي، يعني باعتبار أنه ارتباط، يعني ياهو، ها، الجهة هذه، الجهة واقعا أظلوا هذه الجهة، وهو أن الإنسان فيه قابلية عن أن يصعد فوق الملائكة، ولكنه هذه القابلية مو فقط لا يستفيد منها، وإذا استفاد منها يستفيد منها لأجل البهيمية والغضبية ونحو ذلك، عند ذلك يكون أضل، وإلا إذا صار مثل الأنعام هو يصير مثل الأنعام بعد. لماذا أضل؟ أظل باعتبار أنه يجعل العقل في خدمة من؟ في خدمة الشهوة، في خدمة الغضب. جملة من أساتذتنا هذا المثال كان يضربوه وهو لطيف، يقولون الآن الحياة والعقارب، ها، والحيوان والسباع والحيوانات والذئاب، مالي العالم لو مو مالي العالم، ها، نقدر نعيش لو ما نقدر نعيش؟ بل نقدر نعيش. لماذا؟ لأنه احنا بعقلنا نستطيع أن نتوقع منها. أما بينكم وبين الله لو فرضنا حية من هذه الحياة صارت عاقلة، بعد انت تقدر تخلص منها لو ما تقدر. شوفوا الآن نحن نتخلص منها لأنه هذه العاقلة موجودة في خدمة الغضبية والشهوية، لو مو موجودة ها غير موجودة. أما إذا صارت هذه الشهوية هذه العاقلة في خدمة الشهوية والغضبية بعد تستطيع ولا تستطيع. مثال آخر يضربه بعض أهل المعرفة، وأي مثال قيم، وأي مثال قيم، يقول أنت عندما ترى الحية والعقرب خد ظاهرها حية باطنها ماذا؟ حية. بعد تمسها لو ما تمسها، تقترب منها لو ما تقترب، ما تقترب. أما ها مشكلة، ها مشكلة الإنسان أن ظاهرة إنسان، فإذا صار باطن عقرب أنت شو تسوي له؟ وتروح تصافحه، هو من تصافحه تتسمم ولا؟ لأنه هو هذا السم أصلا، هو أصل السم، وأنت تعلم به أو لا تعلم به. فإذا الفارق بين الحية بما هي حية والإنسان إذا صار حية، واقعا الفارق كبير. والصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. جيد، عندنا وقت ها؟ زين، هاي بس العبارة نقرأها. بلي لعالم المادة يعني. لا لا لا، هذيك فقط يريد يستفيد منها، وإلا هذه الآية تريد أن تبين واقعا ما ورد هناك بأن الإنسان من في قوس النزول نزل إلى ماذا؟ إلى عالم المادة. هذا البحث مو أخلاقي، بحث وجودي. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه ماذا؟ رددناه يعني أنزلناه في قوس النزول إلى ماذا؟ إلى عالم المادة. أسوى السالك بعد يأتي، والحمد لله رب